قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا وقال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. في الأبواب السابقة من هذا الكتاب الجليل، كتاب الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، عقد لنا أبواب تتعلق بالآداب، آداب الاستئذان، آداب السلام، آداب الجلوس في الطرقات، آداب الخلو بالأجنبية، آداب تبرج المرأة المسلمة، آداب تتعلق بالعدوى، بالطيرة، بالهامة، آداب في قتل الحيات، وأن من أراد أن يقتل الحيات وبخاصة إذا كانت في طيبة الطيبة عليه أن يحرج وعليه أن يثرب ثلاث مرات، فإذا أبت الحية وعادت قتلها. نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النمل، عن قتل الهرة، جواز قتل الوزغ، وما إلى ذلك من الآداب النبوية التي أدب النبي صلى الله عليه وسلم بها هذه الأمة. وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى أدب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يال جهدا في تعليم هذه الأمة وتربيتها التربية الإسلامية التي رضيها الله ويرضى عنها الله. وأقول كل أدب وكل تربية وكل علم وكل خلق إذا تعرى وتخلى عن أدب صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه فإنه أدب عار من الأدب. الأدب الحقيقي الأدب الذي استقي من معين صاحب هذا القبر هذا النبي المجتبى هذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه الأدب الخالي عن أدب النبوة ليس أدبا ولو كان عن رجالات الشرق والغرب لا يعتبر أدب. الأدب هو أدب الإسلام الأدب الذي جاء به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. لقد بعث صلى الله عليه وسلم والعالم العربي والعجمي عالم مضطرب عالم مجرد عن كل الفضائل عن القيم عن المثل عن الأخلاق المرضية. فظل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة العربية أقل من ربع قرن أقل من ربع قرن تركهم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام من الأدب أحسنه وأجوده وأكمله وأعظمه وأفضله في خلال 23 عام استطاعوا أن يكونوا أساتذة للعالم بسبب الأدب النبوي الذي تلقاه عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم تشاهدون اليوم وتقرؤون اليوم وترون أساتذة الأدب الشرقي ورواد الأدب الشرقي أو الغربي إذا أردت أن تطبق وأن تنظر في أوضاعهم أعمالهم أحوالهم أخلاقهم وإذا بها مجرد عن الأدب بالكلية. السبب أن هذا أدب قيل وقال لا يطبق. ولكن الأدب النبوي والتعاليم الإسلامية التي جاء بها صاحب هذا القبر هذا النبي الكريم أقوال مع أفعال أقوال ليست مجرد عن الأفعال وإنما هي مثل وأخلاق يتأدب بها القائل قبل السامع. ولذا لو رجعنا إلى صفحة أو صفحات سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه نجد أنه لم يشرب خمرا قط أنه لم يضع يده على يد امرأة أجنبية قط أنه ليس كذابا أنه ليس مخالفا للوعد أنه ليس نماما أنه ليس مرابيا أنه ليس ختالا أنه وأنه وأنه وقل عن البحر ما شئت. أقول وبالمقارنة إذا أردنا أن ننظر إلى أخلاق سماسرة التربية اليوم. التربية المجردة عن أدب النبوة نجد أنهم يقولون وهم لا يعملون، والله تعالى يقول لم تقولون ما لا تفعلون. ولا أريد أن أطيل الكلام، بالله عليك أدب معينه مصدره الشرق والغرب يصلح أن يكون أدبا مثالي، أن يكون أدب يقتدي به الخلق؟ لا والله. الحاصل ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. فلو قال لنا قائل على ما نرى بعض المسلمين على هذه الأوضاع وعلى هذه الأخلاق والأعمال، كذب، احتيال، غش، خمر، زنا، بغم، الإسلام جاء بالخير، جاء بالمثل، جاء بالفضائل، على ما نرى أوضاع المسلمين اليوم على هذا الحال المزري الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى، والذي جعل العدو يتكلم على الإسلام، والإسلام براء من هذا العمل الذي يعمله بعض المسلمين اليوم؟ الجواب: العيب ليس في الإسلام ولا في أدب الإسلام، وإنما العيب في الذين انتموا إليه ولم يطبقوه. العيب فينا، العيب ليس في المثل الإسلامية ولا الأخلاق النبوية التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إنما البلاء فينا نحن. إما أن يكون عالما ليس عامل، وإما أن يكون جاهلا لم يعلم ما جاء به سيد الخلق. إما أن يكون قد وقف وعلم، ولكن الشيطان عليه لعائن الله تمكن من أغرام أبعده حتى أصبح بهذه الصورة غير المرضية. وإما أن يكون في الحقيقة ما درس هذه التعاليم، ما تلقى هذه المثل، ما علم هذه الآداب التي جاء بها سيد الخلق. وهل يوجد اليوم من لم يتعلم ولم يعلم هذه الآداب، آداب سيد الخلق؟ والناس قراء وكتاب، والناس مثقفون، والناس يسمعون ويقرؤون ويكتبون. ولعلك تقول إن القراء والكتاب والمثقفين والمتعلمين اليوم أكثر ممن كانوا قبل. الجواب استعرض المناهج العلمية اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، أتراها ترشدنا إلى سيد الخلق؟ أتراها تدعونا إلى كتاب الله؟ أتراها تدعونا إلى المثل والأخلاق والفضائل التي ارتضاها الله تبارك وتعالى؟ أقسم بالله وأنا صائم إن غالبا هذه المناهج وهذه الآداب وهذه التعاليم والله بعيدة عن تعاليم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولذا تجد الكثير والكثير والكثير لا يعلم كثيرا مما قال رسول الله، وقد حمل شهادة عالية أو عليا أو ثانوية أو توجيهية أو بكالوريوس وما إلى ذلك، إن لم يتخرج من كلية أو جامعة إسلامية لا يعلم، لأن المناهج سلخت عن آداب النبوة، عن تعاليم الإسلام، عما جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن المجتمع المسلم اليوم وقبل اليوم في حاجة ماسة إلى أن يلتفت إلى الوراء 14 قرن ليمشي خلف ركاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عندها يكون المسلم مسلما حقا. وإن لم يلتفت وإن لم يرجع 14 قرن إلى ما تركه صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه فهو مستسلم وليس بمسلم ولم يعلم الإسلام، لأن الإسلام ليس أعمال وطقوس مجردة، وإنما الإسلام قول وعمل. هذا القول ليس قول فولتير ولا قول نابليون ولا يقول زيد وعمر، وإنما قال الله وقال رسول الله، هذا هو الإسلام، وما عدا ذلك ليس من الإسلام في شيء. الإسلام ما جاء به رسول الله، الإسلام ما تركنا عليه رسول الله، الإسلام قال الله وقال رسول الله، الإسلام اقتفاء وامتثال واتباع لمن قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أكرر وأقول بكل أسف، لو أردنا أن ندخل، لو أردنا أن ننظر إلى المناهج التعليمية اليوم لوجدنا أنها لا تدعونا إلى أن نسير خلف ركاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الغالب يدعونا إلى التجرد، يدعونا إلى التحرر، يدعونا إلى البعد عن تعاليم الإسلام. لا تكن جامدا، لا تكن متخلفا، لا ترجع إلى الوراء، وإنما عليك أن تمشي إلى الأمام تقدمية وما إلى ذلك، وهي تقدمية إلى ما لا يرضي الله، وتقدمية إلى ما يسبب دخول نار جهنم، ومن دخلها خلد فيها إذا كان مشركا بالله تبارك وتعالى. لهذا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أورد لنا جملة من الآداب النبوية، ورجع ثانية في كتابه هذا أيضا فعقد لنا هذا الباب، يقول رحمه الله تعالى: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. هناك ألفاظ من الأدب أن تعلمها، من الأدب أن تلتزمها، من الأدب ألا تقولها، من الأدب أن تتبرأ منها. هي في الأصل إما أن تكون جائزة أو غير جائزة، فما يقول اللسان لا بد أن يعرض على الشرع. الذي تقوله بلسانك يجب أن تعرضه على دينك، إذا وافق الشرع على ذلك قلته، وإذا لم يوافق الشرع على ذلك حذرته وابتعدت عنه. لا تقولن أنا أقول باللسان وأنا أمزح وأنا أريد أن أضحك وأنا لا أقصد، لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملكان، ملك يكتب ما تقول من خير وملك يكتب ما تقول من شر، فلا تقولن إلا الخير. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: قل الخير وإلا فاصمت. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بأن الرجل يتكلم الكلمة ما يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا. إن الرجل لا يتكلم الكلمة ما يلقي لها بال، لا يهتم بها، يظن أنها مجرد قول تلفظ به، وإذا بهذا القول شنيع أيما شناعة، ولا يكفي أنه شنيع بل إنه يوبق ويدخل قائلها في النار وتهوي به في النار 70 خريف عام، والنار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلمة بسيطة يقولها في ظنه وإذا به توبقه في النار 70 خريف. قد يقصد أن يفرح الخلق، أن يصلح المجلس، أن نضحك، فيأتي بهذه الكلمة، وإذا بهذه الكلمة سبب وباله، سبب خلوده في نار جهنم، سبب بعده عن الله تبارك وتعالى. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه تتبع بعض هذه الألفاظ وبعض هذه الأقوال بعدما أعطانا قاعدة عامة: قل الخير وإلا فاصمت. تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض الألفاظ التي تجري على ألسنة الخلق، فأمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن نحذرها وأن نجتنبها وأن لا نتلفظ بها. علماء الحديث رحمهم الله تعالى تتبعوا هذه الألفاظ وذكروها لنا حتى نتوقاها لئلا نقع فيما حرم الله جل وعلا. سبق لنا الكلام على بعض هذه الألفاظ التي يطلقها المرء وهو لا يضرب لها حساب، وربما أنه يظن أنها جائزة، كالحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يقسم بغير الله، المرأة تقسم بغير الله، ولا نلقي لذلك بال. وربما أن نسمع بعض العلماء بل المجتمع مطبق على القسم بغير الله، وحياتك وجدك وعينك وأمك وحماتك وراسك وأبي وأمي والكعبة والقبة وموسى وعيسى والخضر، قسم بغير الله. وربما أنه لا يقصد، لا يدري، لا يعلم، والحال أن رسول الإسلام منع من ذلك. والخضر والمهدي والدندراوي والبهوتي والجلجلوتي والشيخ عثمان ابن فوديو والمرغني وسيدي وفلان والبدوي، هذا قسم ونحن لا ندري ولا نعلم، وإنما هي عادات جرت على الألسنة وإذا بها تزلزل الإيمان وتبعد عن الرحمن. لقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب وعمر يحلف بأبيه وأبي وأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله والله وبالله وتالله أو بصفاته، والذي رفع السماء والذي بسط الأرض والذي خلق الخلق والذي نفسي بيده. أما إذا أقسمت بغير اللام كما يجري في كثير من البلاد الإسلامية في إفريقيا، يقسمون بالشيخ عثمان والشيخ عثمان ابن فوديو والمرغني والمهدي والجلجلوتي وسيد البدوي، يقسم به ولا يدري ما معنى هذا الإقسام، لما سبق أن قلت لك، لأننا لو علمنا معنى الإقسام لما وقعنا في هذا الأمر المنكر، لأن معنى الإقسام إشهاد، أنا أشهد الله وأقسم باسمه وبصفاته، أنا أقول والله والله إني صائم، يعني أشهد الرب جل وعلا بأنني صائم، ومن الذي يعلم أنني صادق أو كاذب غير الله. لكن لو قلت والكعبة والقبة والبدوي والجلجلوتي وسيدي زارع الميت الذي على مضى على موته سنون وأماد وبلي وروحه عند الله تعالى في نعيم مقيم إن شاء الله، أيعلم أنني صادق أم لا؟ الله لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي لعمر رضي الله تعالى عنه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني إذا قلت وحماتي وعيني وجدي وأبي وأمي أشرك، ما معنى أشرك؟ يعني أنه أعطى غير الله حق الله الذي هو الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله. فإذا قلت والله إني صائم، أنت تقول والله إني صائم، أنا أقول والله إني صائم، من الذي يعلم أنني صادق أم لا؟ والله أهل بيتي لا يعلمون. ربما نتناول طعام وشراب والمجتمع لا يعلم، وإنما الذي يعلم الذي لا تخفى عليه خافية وهو الله. وبالله عليك، وعد إلى رشدك، وعد إلى ما حباك الله تعالى من عقل. إذا قلت وهذه السارية إنني صائم، ومسجد النبي إنني صائم، والقبة الخضراء إنني صائم، القبة الخضراء تعلم أنني صائم؟ يقوم إنما الذي يعلم ذلك الرب. وعينك وأمك وجدك وحماتك وراسك والله لا يعلم. هذه ألفاظ سبق أن عقد لها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه باب تكلم على ذلك وأجاد وأفاد، لكن النوع الذي سيتكلم عليه في هذه الليلة هذا اليوم نوع آخر. وأورد في هذا الباب أحاديث كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه بروايات شتى. الرواية الأولى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر. الله يلعن زمنكم، ايش ايامكم هذه؟ الله يقطع ايامكم، يلعن ايامكم. هذه ايام القرن العشرين، زمن غير مبارك، لعنه الله، هذا حاصل وموجود. يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر. الزمن الزمن ظرف، سنون، أيام، أسابيع، شهور، ساعات، دقائق، ثواني، ظرف جعله الله تعالى لنا، الذي جعله هو الله، وهو زمن ووقت وظرف غير مكلف. المكلف أنت وأنا. فيتجرأ العبد ويسب الدهر. قال الله عز وجل: أنا الدهر، بيدي الليل والنهار، بيدي الليل والنهار، على ما يسب أحدكم الدهر. هذه رواية. رواية أخرى قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. الله يلعن أيامكم يا خيبة هذه الأيام، يا خيبة هذا الزمن، وأمثال ذلك. الله جل وعلا يقول: يؤذيني ابن آدم إذا قال هذا القول. وستكلم إن شاء الله على المعنى بتفصيل، وإنما أريد أن أسوق عليك الروايات لتكون على علم وبينة. رواية أخرى قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلبه وأقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. هذا خلق من خلقي لا يتصرف هو بشيء ولا يعمل شيء، وإنما هو ظرف لك أنت يا عبدي. أما تقليب الدهر والزمن والتصرف فيه فإنه بيدي، أنا الذي خلقتك وخلقته، أقلب الليل والنهار كيف أشاء، لا إله إلا هو. الرواية الأخرى: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذه روايات أخبرنا بها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقبل أن أتكلم على معنى الحديث، أود بمناسبة أن هذا أول يوم نشرع فيه في رمضان، وأن أول صحابي أورد له في هذا الكتاب حديث أبو هريرة، أعطيك لمحة عن أبي هريرة. أبو هريرة صحابي، ومعنى صحابي يا أحباب يا إخوان، من لقي رسول الله وأكرمه الله تعالى واجتمع بالنبي في موضع، وكان هذا الذي لقي النبي مسلم، هذا يسمى صحابي. أبو هريرة صحابي، أبو بكر صحابي، عمر صحابي، عثمان صحابي، علي صحابي، جملة من الصحابة لا يعلم مقدارهم إلا الرب. التعريف انطبق عليهم بأنهم اجتمعوا مع سيد الخلق وتظللوا تحت سماء واحدة وكانوا على إسلام وكانوا على دين ورضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا يسمى صحابي. أبو لهب صحابي؟ لا. أبو جهل صحابي؟ لا. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين بالمدينة صحابي؟ لا. وإن كان لقي النبي إلا أنه لقي النبي وهو غير مؤمن غير مسلم. إذن تعريف الصحابي من لقي النبي وهو مسلم وهو مؤمن. الصحابة يا أحباب يا أمة الإسلام عدول، عدول. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة عدول ثقات أكرمهم الله بصحبة النبي ورضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه وكرمهم الله جل وعلا بأن ماتوا على الإسلام. لكن هل الصحابة معصومون؟ لا يقع منهم زلل؟ لا يقع منهم خطأ؟ لا. قد يقع الصحابي في الخطأ وقد يقع الصحابي في المعصية. امرأة سرقت، صحابية قطع النبي يدها. امرأة زنت، صحابية رجمها رسول الله. رجل صحابي صالح تقي ورع زنى رجمه رسول الله. صحابي صالح طيب تقي ورع جاءت إليه امرأة تريد أن تشتري منه تمر، فلما رآها واستحسنها قال لها إنما بالداخل أجود، ادخلي. في مدينة رسول الله وفي زمن رسول الله وهو صحابي دخلت، فماذا كان من قبلها؟ صنع بها كل شيء يصنعه الرجل مع امرأته إلا أن الله تعالى حمام ما جامعها ما زنى بها. في الحال أدركته عناية الله وتذكر أنه أخطأ وأنه وقع في معصية، ترك المرأة في الحانوت وهرع وأتى إلى سيد الخلق: يا رسول الله أنا أصبت حدا أقمه علي. ماذا صنعت؟ فقال: الأمر الذي وقع كيت وكيت، ما زنى بها. أمره النبي أن يتوضأ ويصلي، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحسنات يذهبن السيئات، أنت ما دمت تبت عدت إلى الله. وأي توبة أعظم من أنه تركها في الحانوت وأقبل على رسول الله، وكان يظن أنه يجلد أو يرجم وقدم نفسه لله تبارك وتعالى. هذه توبة صادقة نصوح. العصيان يقع والاختلاف في الفهم يقع والاجتهاد يقع. لما كانت غزوة الخندق وانتهت الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة اختلفوا في الفهم، جماعة قالوا إن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أننا نبادر بصلاة العصر ونبادر بالذهاب إلى بني قريظة ناحية العوالي عند قصر مرحبة للأفراح وعند مستشفى طيبة، هذه منازل بني قريظة. جماعة منهم صلوا وسارعوا وأتوا إلى بني قريظة ووافوا رسول الله هنالك. جماعة آخرين قالوا: لا، النبي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، معناه أننا لا نصلي العصر ولو غربت الشمس حتى نأتي إلى بني قريظة. فأتوا إلى بني قريظة بعدما غربت الشمس وما صلوا العصر. هؤلاء صلوا وهؤلاء ما صلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما علم لم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء. أردت أن أقول أخبرك بأن الاجتهاد قد يقع، اجتهاد الذين اجتهدوا وصلوا ما عاتبهم رسول الله، الذين اجتهدوا ولم يصلوا حتى خرج الوقت ما عاتبهم رسول الله. فلا نظن أن الصحابة ملائكة خلقهم الله للعبادة قطعا، لا، إنهم بشر، ولكن ارتضاهم الله لصحبة نبيه، اصطفاهم الله تعالى لذلك، أكرمهم الله تبارك وتعالى بأن أخذوا من مشكات رسول الله، من الله تعالى عليهم فجاهدوا معه وصلوا معه وصاموا معه واعتمروا وحجوا معه وفدوه بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم، ورضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. هذه ميزة والله لا تدركها ولا أدركها ولا يدركها أي بشر بعد أولئك الجيل، بعد ذلك الجيل الأول الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه خيركم قرني، يعني الزمن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا إلى أن وصل إلى القرن الخامس عشر الذي نحن فيه. يعني بيننا وبين تلك الخيرية 15 قرن. فالقرن الأول القرن الفاضل قرن أصحاب نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة والسلام. لا تظن أن أحدا من الجيل اليوم أو قبل الجيل اليوم يساويهم، يسامتهم، يبلغ مقدارهم، فضلا عن أن يقول لكع ابن لكع يقول بملء فمه ويتشدق: الصحابة نجعلهم في الميكروسكوب وننظر أهم مؤمنون أم لا، فإذا كانوا مؤمنين قبلناهم وإذا لم يكونوا مؤمنين رددنا عليهم. من يقول هذه الكلمة؟ مثلي ومثلك، خمار، بائع حشيش، مخدر، زاني، فاسق، بعيد عن الله، أمام أولئك الأبرار الأخيار الأطهار الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة سيد الخلق، الذين أنزل الله تعالى القرآن على سيد الخلق وتلقوا طريا نقيا من فم رسول الله. أقول هذه الكلمة لأن هذه الكلمة قد شاعت وذاعت اليوم وسمعت. من الصحابة؟ من أصحاب النبي؟ هم رجال، هم جماعة، علينا أن نجعلهم في المجهر، ننظر، أنا أنظر وأنت تنظر. إن الذي نظر فيهم من قبل 15 قرن الرب، ونظر فيهم سيد الخلق، وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام شهادة أي ما شهادة. ولا تنظر إلى بعض كتب التاريخ المظلمة المسودة التي ملأت الحقد على أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا لا ينطلي إلا على رعاع الناس، إلا على العامة، إلا على الذين لم يعلموا ما جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء أجمع العلماء وأجمع الرعيل الأول على أنهم عدول قاطبة، وما وقع بينهم من الخلاف وما وقع بينهم من الاجتهاد، وقع اجتهاد يا أخي لا ننكر الواقع، وقع بعض اجتهاد وخطأ، ولكن رجعوا عن هذا الخطأ وأضرب لك مثال لتكون على بينة. وقع قتال بين عائشة وبين علي بن أبي طالب، عائشة مجتهدة، إلا إذا قال شرب الخمر حلال، فإذا قال إن شرب الخمر حلال عند ذلك صار كافر. أنا رأيت زاني يزني، قم يا زاني يا كافر، الأبعد حرام لا يجوز، هذه معصية، وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا الذي شرب، هذا الذي زنى، ندعوه إلى الاستقامة، إلى تقوى الله تبارك وتعالى، نحذره لئلا يلقى الله تعالى وهو على هذا الحال. لكن يا كافر، السارق كافر، الزاني كافر، شارب الخمر كافر، لا، ليس بكافر إلا إذا قال هذه الكبيرة حلال. علي قاتل عائشة، عائشة قاتلت علي، الصحابة وقع بينهم ما وقع، كانوا مجتهدين، لا دخل لنا في ذلك الأمر، وإنما علينا أن ننظر نحن إلى عيوبنا، إلى ذنوبنا، إلى ما تقترفه أيماننا، إلى المعاصي التي نوافي الله تعالى بها ليل نهار وسرا وجهار. ولو أن الله تبارك وتعالى أبرز معاصينا وأطلع الخلق عليها لما سلم علينا مسلم، ولما كلمنا مكلم. علي أنا وأنت أن ننظر إلى عيوبنا يا أخ، لا نقفز 15 قرن ونقول هاتوا الصحابة، هكذا يقول الذي روى لنا القصة، يقول هاتوا الصحابة نجعلهم في المجهر. من أنت الذي تجعل الصحابة في المجهر يا لكع، يا ابن لكع؟ وكما يقول العامة، يا من لا يعرف كوعه من بوعه. لو سألته ما هو الكوع والبوع، ما استطاع أن يقول لك الكوع والبوع. هذا يقول هاتوا لنا أصحاب النبي، نحن نفرجهم ونحن نضعهم في المجهر وننظر. لا يقوم، لا يقوم. وإنما علينا أن نتأدب بأدب الله الذي أدبنا الله جل وعلا به. ما هو الأدب الذي أدبنا الله به؟ ونحن نقرأ في الآداب، كتاب الآداب، الأدب الذي أدبنا الله تعالى به هو قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولا مانع أن أزيد الأمر توضيحا، فإنهم يقولون إذا كان أبو بكر مؤمن وعمر مؤمن وعثمان مؤمن نحن نترضى عنهم، يعني أن أبا بكر غير مؤمن وعمر غير مؤمن وعثمان غير مؤمن وأصحاب النبي غير مؤمنين وحضرة الأفندي هذا هو المؤمن، وأولئك الذين شهد لهم، شهدت لهم الأجيال المتتالية المتتابعة، لا تمر على ذكر واحد منهم إلا وتقول ابن عمر رضي الله عنهما، عمر رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا يأتينا في آخر الزمان هيان بن بيان ويقول للطلاب ويقول لزملائي بالحرف الواحد: نحن نضعهم في الميكروسكوب حتى ننظر. بأي معيار يا أخي؟ وبأي ميزان؟ وبأي كتاب؟ وبأي سنة؟ وبأي ملة تريد أن تجعل هؤلاء في الميزان والمعيار والميكروسكوب؟ أي ميزان عندك؟ أبو هريرة صحابي يا أحباب، جليل عظيم، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، ولذلك سبب أو سببان. سبب قال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فلا أحفظه فادعوا الله لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أبسط رداءك، فبسط رداءه ودع النبي له فعاد الرداء إلى صدره صار يحفظ. سبب آخر كان النبي في مجلس فقال من يبسط رداءه أدعو الله تعالى له، ما بسط أحد رداءه إلا أبو هريرة فدعا النبي له ولذا صار يحفظ. وبهذه المناسبة يقول قائل يريد أن يشكك ويأتي ويتتبع من بالسوق ويتتبع العوام إذا صلى بجوار عامي، يقول له أنا عندي استفسار. ما هو استفسارك يا أخي؟ استفساري أنا أعجب، صحابي متأخر الإسلام يعني أبو هريرة، لأنه أسلم عام خيبر، يروي أحاديث كثيرة أكثر من السابقين. الأحاديث التي رواها أبو هريرة ما رواها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة. كيف هذا يكون؟ هذا أمر عجيب، أمر لا يدخل في الدماغ، ما يدخل في الدماغ دماغك. ولكن من علم أن النبي دعا له وعلم أنه لازم النبي على ملء بطنه وعلم أن أبا هريرة لا شغل له يشغله، كانت له أم تشغله وكانت أمه كافرة تسب النبي، فطلب من النبي أن يدعو الله تعالى لهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة فأسلمت وانتهى كل هموم أبي هريرة، صار يلازم النبي على طلب العلم. الصحابة أنصار مهاجرون لهم أعمال زروع بيع وشراء، وأما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكفي أنه يجد قدح فيه لبن يهال إليه ماء يشرب يملأ بطنه ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا روى ما لم يروي السابقون. لا ضير في ذلك ولا غرابة في ذلك، ولا يستغربن في هذا الأمر إلا من لم يعطه الله تعالى عقلا يميز به بين الأشياء، وإلا حاقد حاسد كاره لأصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أبو هريرة هذا زهراني من دوس، دوس وأوس. أبو هريرة ليس أنصاري ولا مهاجري، وإنما هو رضي الله تعالى عنه من دوس، أراد الله تعالى له الخير فأسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وبعد ذلك أتى إلى طيبة مهاجر وبقي بها إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام واستخلاف أبي بكر واستخلاف عمر، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولاه إمارة البحرين. البحرين كانت إذا أطلقت يقصد بها الأحساء، ليس البحرين البلد المعلوم اليوم الدولة، لا، البحرين في كتب الجغرافيا والسابقين الأولين يعني بلاد الأحساء التي ظهر منها القرمطي لعنة الله تعالى عليه، الذي أخذ الحجر الأسود وذهب به إلى بلاده، وبقي هذا الحجر الأسود مدة من الزمن، وبعد ذلك عاده الله تعالى للمسلمين. ولاه عمر وعزله عمر، ثم أراد عمر أن يعيده فامتنع، وبقي رضي الله تعالى عنه يروي الأحاديث عن رسول الله، له مزارع بآبار علي معلومة إلى اليوم تسمى مزارع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات رضي الله عنه في زمن معاوية، مات بالعقيق وحمل على أعناق الرجال من العقيق من ذي الحليفة أبار علي حتى دفن في بقيع الغرقد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جملة الأحاديث التي قرأت عليك كلها لأبي هريرة بالروايات المتنوعة. أبو هريرة الكلام ليس له، هو يقول سمعت رسول الله يقول، قال الله عز وجل، النبي يروي عن ربه، قال الله عز وجل، وهذا ما يسمى بالحديث القدسي. عندنا حديث تروى عن رسول الله، قال رسول الله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، من غسل واغتسل ومس من طيب أهله ودنا من الإمام واستمع للخطبة وصلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. هذا نوع يسمى حديث نبوي، ولكن هناك حديث آخر يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. النبي إذا قال قال الله هذا يسمى حديث قدسي منسوب إلى الذات المقدسة العلية، إلى الرب جل وعلا. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية وقد صلى بالحديبية الشميسي صلاة الصبح، وبعدما فرغ من صلاة الصبح توجه إلى الصحابة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الصلاة، صلاة الفريضة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، لا يبقى في المحراب مستقبل القبلة، وإنما كان يستدير ويجعل وجهه إلى أصحابه. هذه سنة رسول الله، بمعنى لا يبقى النبي بعدما سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يبقى مستقبل القبلة، ما كان من سنة النبي هكذا. كذلك ما كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة ويرفع يديه في الحال ويدعو، والمسجد كله يدعو ويؤمن كما هو موجود اليوم في كثير من مساجدنا. ما كان النبي يفعل هذا، وإنما كان النبي يستقبل الناس، إذا استقبل الناس هو يشتغل بالدعاء والذكر، والناس يشتغلون بالدعاء والذكر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى ينتهي رسول الله وينتهي كل واحد يستغفر يهلل يحمد يكبر سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هذه 99 يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا داب رسول الله، استقبل الناس بوجهه، وبعدما انتهى من الورد الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. إذن هذا القول الذي ينسبه النبي إلى الله ويقول قال الله تعالى، هذا يسمى حديث قدسي، ليس بحديث يقال نبوي ويسكت، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل السند وروى عن ربه جل وعلا، بخلاف الأحاديث الأخرى، الأحاديث النبوية ليست من قول الله، وإن كان الذي قاله النبي شرع، إلا أن هذا الشرع عبر النبي عنه بأسلوبه وقاله النبي بلفظه وتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام من قيله وقوله، لا أن الله قال ذلك. إذن هناك فارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث النبوي قول رسول الله، وللحديث النبوي شروط، لا يقبل كل حديث، العلماء لهم قواعد ولهم مصطلحات ولهم أصول، نرجع إلى أولئك العلماء يبينون لنا ما قال الله وما قال النبي أهو صحيح أم لا. أنا وأنت لا نعرف، يأتينا هيان بن بيان ويقول قال رسول الله وهو كاذب فنقول قال رسول الله، ولكن لا، علماء الحديث عندهم جرح وعندهم تعديل وعندهم أصول ونظم، يعرفون القول هذا صحيح ضعيف موضوع مكذوب، الراوي ثقة الراوي عدل الراوي غير عدل، أوه كلام طويل من الأرض إلى السماء. أعطونا خلاصة، الحمد لله. هذا حديث نبوي، منه المقبول ومنه المردود، إذا توافرت الشروط صحيح حسن، وإلا ضعيف أو مكذوب على رسول الله. أما الحديث القدسي فكما قلت لك، الرسول عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه. أنا أذكر لك حديثا الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قال رسول الله: هل هذا حديث قدسي أم لا؟ الجواب: لا، ليس بحديث قدسي، وإنما هذا حديث نبوي. النبي قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. الحديث القدسي مثل هذا الحديث، قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. هذا حديث قدسي. وهل الحديث القدسي وإن كان كلام الله بمنزلة القرآن كالقرآن؟ الجواب: لا، فرق بين كلام الله الذي تكلم الله تعالى به في هذا الكتاب القرآن المجيد وبين الأحاديث القدسية، ما بين الدفتين، ما بين اللوحتين، هذا القرآن تكلم الله تعالى به. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله تعالى قال قل، فمن قرأ سورة الإخلاص يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لا نصغي ولا نلتفت ولا نبالي بقولة من قال قل، هذه أمر النبي إذا أردنا أن نقرأ المعوذتين أو سورة الإخلاص لا نقول قل، وإنما نقول أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. هذا كلام مردود على قائله، نقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لأن الله تعالى تكلم وقال قل. هذا القرآن المجيد، وجميع ما في ما بين هاتين الدفتين كلام الله، تكلم الله تعالى به. هذا الكلام له أحكام وله شروط يتعبد الله تعالى بتلاوته، يتعبد الله جل وعلا بقراءته. إذا قرأت حرفا واحدا كتب الله لك 10 حسنات، ولكن لو قلت قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، ليس فيه 10 حسنات. 10 حسنات لكلام الله في القرآن المجيد الذي جمعه أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الصحابة جمعوه، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. لما قتل القراء، القراء كانوا سباقين في الجهاد، وأول من يقتل حملة كلام الله. خاف عمر، خاف أبو بكر أن يقتل القراء وبعد ذلك لا يوجد كلام الله، أين نجده؟ فاتفقوا على أن يكلوا أمر جمعه إلى شاب أنصاري من المدينة معلوم مشهور له مكان في زمن النبي، زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. شاب: هيا زيد اجمع القرآن، انا انت كنت تكتب الوحي لرسول الله، عليك ان تقوم بجمعه، ولو ترك لي المجال أن أحدث وأخمن مقدار عمر زيد بن ثابت في ذلك اليوم لقلت لا يزيد عمره في ذلك اليوم عن 20 عام أو 21 عام رضي الله عنه. هيا إلى 30 عام الذي جمع لنا هذا القرآن. شاب، شاب أنصاري جمعه، قال: والله لو دعيت إلى أن أنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي من هذا العمل. لو قيل له أنقل جبل أحد، وانظر إلى جبل أحد كم مقداره، ما حجمه، وزنه، يرى بأنه أهون وصدق. ولكن الله تعالى كرمه وأكرمه فجمع هذا القرآن. وفي اعتقادي أن كل من قرأ القرآن لا بد وأن يجعل الله تعالى لزيد بن ثابت في ذلك أجر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل لا ينقص من أجورهم شيء. لو علمت إنسان الوضوء، الصلاة، دعاء، أي عمل صالح وفعل ذلك المعلم الشيء الذي علمته، كتب الله تعالى لك الأجر في ذلك. الذي جمع القرآن أبو بكر وعمر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الكلام الذي تكلم الله تعالى به في القرآن له وضع آخر، له ميزة بخلاف ما جاء في الحديث القدسي. الذي جاء في الحديث القدسي تقرأه من غير وضوء، الجنب تقرأه، الجنب يقرأه، الحائض، النفساء تذكره، ولكن كلام الله لا جنب ولا حائض ولا نفساء، لأنه كلام الله المبين الذي تكلم الله تعالى به، لا إله إلا هو. إذن علمنا الفرق بين كلام الله تعالى في القرآن وبين كلام الله تعالى في الحديث القدسي. الحديث القدسي الذي ذكره هنا أن الله تعالى قال: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، أنا الدهر، أنا الدهر، أو أنا الدهر، أنا الدهر، أنا مبتدأ، الدهر خبر، أنا ضمير متكلم يسمى مبتدأ، الدهر خبر، خبر المبتدأ، أنا الدهر جائز. ولذا اختلف العلماء في معنى هذه الجملة: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، هل الله جل وعلا هو الزمن؟ هل الله جل وعلا هو العام والأيام؟ لا، الله جل وعلا له ذات تليق بجلاله، كان ولم يكن شيء، كان قبل أن يخلق الدهر، كان قبل أن يخلق القلم، كان في عماء، ما فوقه سماء وما تحته سماء. لا تفهم أن الله جل وعلا هو الزمن وهو الدهر وهو الأعوام وهو هذه الأجيال التي تمر، لا، وإنما المعنى كما قال بعض أهل العلم، قالوا الجاهلية العرب كانوا معتادين أن يسبوا الدهر: يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر، يقصدون سب خالق الشيء. ولما كانوا على هذا الحال يسبون خالق الدهر نهاهم النبي عن هذا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر. وكما سمعت في الرواية: أنا خلقته أقلب الليل والنهار، أنا أقلب الليل والنهار. إذن الليل والنهار ليست هي الله، وإنما الله تبارك وتعالى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، باين من خلقه، ليس في الأرض وإنما هو في السماء فوق، استوى على العرش، أسرى نبيه إليه، عرج بنبيه إليه، والنبي إنما عرج به إلى السماوات العلى، لا يقال ما لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا وراء، لا يقال هذا أبدا، وإنما يقال الله تبارك وتعالى كما قال الله في سورة الملك: آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء، والنبي أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، ربنا فوق العرش سبع سماوات طباق يا أخي، فوق السبع الطباق بحر، أنت تقرأ ليل ونهار تصون نفسك بآية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه، كرسيه في الأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض لا تساوي إلا كحلقة في فلاة، فوق السبع السماوات بحر، فوق البحر الكرسي، فوق الكرسي العرش، والله جل وعلا فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فإذا ليس الله جل وعلا هو الدهر بمعنى الزمن، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الدهر. فإذا سببنا الدهر سببنا خالق الدهر. أنا آتي إلى خياط مثلا خاط هذه الجاكيتة، هذا الكوت، وعندما أرى هذا الكوت وإذا بالخياط رديئة أقول يا خيبة المخيط، أنا سبيت الكوت ولا سبيت المخيط؟ يا خيبة هذا الكوت، يعني الذي خاطه. ولهذا أنت إذا قلت سابا للدهر يا خيبة الدهر، كأنك سببت الرب جل وعلا الذي خلق الدهر. ولذا جاء في الحديث الآخر قال الله تعالى لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، يعني الذي خلق الدهر. لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر، أنا أقلب الليل والنهار، أنا أقلب الليل والنهار. في الرواية الأخرى لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما، قبض الليل والنهار وقبض الشمس، وإذا قبض الشمس لم تطلع من المشرق، وإذا لم تطلع من المشرق طلعت من المغرب، وإذا طلعت من المغرب قامت الساعة. إذن قوله أنا الدهر يعني أنا الذي خلقت الدهر. وقبل أن أنهي الكلام أريد أن أقول لك ما قال الإمام النووي. قال العلماء سببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك، فيقولون يا خيبة الدهر ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي لا تسبوا فاعل النوازل، فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تبارك وتعالى، ولن يؤثر سبك شيئا، لن يؤثر على الله بشيء، لا إله إلا هو. وإنما توبقن نفسك وتنال مقت الله وغضب الله ولعنة الله، لأن من لعن الله تبارك وتعالى خرج من الإسلام وأصبح كافرا زنديقا كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. لذا على العبد أن يحذر ويتقي الله. يلعن ربك مسلم، مسلم يقول مسلم، الله يلعن ربك ويلعن دينك ويلعن نبيك، أعوذ بالله. وحاكي الكفر ليس بكافر، حاكي الكفر ليس بكافر. مسلم يتجرأ ويقول هذا، يلعن الرب، يلعن القرآن. يا جماعة هذا الأمر موجود فينا، علينا أن نتقي الله، علينا أن نعود إلى الله، علينا أن نعلم أن الرب جل وعلا قادر أن يأخذ هذا الفاعل أخذ عزيز مقتدر.